شبكة فينيان الإعلام.
كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ملك عظيم ذو خطر جسيم، وكان له ثلاث بنات مثل الدرر السافرة والرياض الزاهرة، وولد ذكر كأنه القمر. فبينما الملك جالس على كرسي مملكته يوما من الأيام، إذ دخل عليه ثلاثة من الحكماء. وكان مع أحدهم طاووس من الذهب، ومع الثاني بوق من النحاس، ومع الثالث فرس من العاجي والإبنوس. فقال لهم الملك:
ما هذه الأشياء وما منافعها؟
فقال صاحب الطاووس: إن منفعة هذا الطاووس أنه كلما مضت ساعة من ليل أو نهار يصفق بأجنحته ويزعق. ثم قال صاحب البوق: إذا وضع هذا البوق على باب المدينة يكون كالمحافظ عليها، فإذا دخل تلك المدينة عدو يزعق عليه هذا البوق ويمسك باليد. وأخيرا قال صاحب الفرس:
يا مولاي، إن منفعة هذا الفرس أنه إذا ركبها إنسان توصله إلى أي بلاد أراد.
لا أنعم عليكم حتى أجرب منافع هذه الصور.
ثم إنه جرب الطاووس فوجده كما قال صاحبه، ثم جرب البوق فوجده أيضا كما قال صاحبه. فقال الملك للحكيمين:
تمنيا علي.
فقالا: نتمنى عليك أن تزوج كل واحد منا بنتا من بناتك.
قبلت إذا قبلت ابنتي.
فأتى الملك بابنتيه وسألهما إن أرادتا الزواج بالحكيمين، فوافقت الأميرتان، فصارت الأفراح وكتبت الكتب. ثم إن الحكيم الثالث صاحب الفرس تقدم وقبل الأرض بين يدي الملك وقال له:
يا ملك الزمان، أرجوك أنعم علي كما أنعمت على أصحابي.
ليس حتى أجرب ما أتيت به.
فعند ذلك تقدم الأمير ابن الملك والذي اسمه هاشم وقال:
يا والدي، أنا أركب هذه الفرس وأجربها وأختبر منفعتها.
يا ولدي، جربها كما تحب.
فقام هاشم وركب الفرس وحرك رجليه فلم تتحرك من مكانها.
يا حكيم، أين الذي ادعيته من سيرها؟
فعند ذلك جاء الحكيم إلى الأمير وأراه لولب الصعود وقال له:
أفرك هذا اللولب يا أمير الزمان.
ففركه ابن الملك وإذا بجناحين قد انبثقا من جانبي الفرس وقد رفرفا، وتحركت الفرس وطارت بابن الملك إلى عنان السماء. ولم تزل طائرة حتى غابت عن الأعين. فعند ذلك احتار هاشم في أمره وندم على ركوبه الفرس. ثم إنه جعل يتأمل في جميع أعضاء الفرس، فبينما هو يتأمل وقع نظره على شيء مثل رأس الديك على كتف الفرس الأيمن وكذلك الأيسر، فقال في نفسه:
ما أرى فيه أثراً غير هذين الزرين.
فضغط على الزر الذي على الكتف الأيمن، فازدادت به الفرس طيراً طالعة إلى الجو، فتركه ثم نظر إلى الكتف الأيسر فرأى ذلك الزر فضغط عليه، وإذا حركات الفرس قد تناقصت من الصعود إلى الهبوط، ولم تزل هابطة به إلى الأرض قليلاً قليلاً وهو محترس على نفسه. فلما تم له من الفرس ما يريد أقبل بها إلى جهة الأرض، وصار ينظر إلى ما فيها من البلاد والمدن التي لا يعرفها لأنه لم يرها طول عمره. وكان من جملة ما رآه مدينة مبنية بأحسن البنيان، وهي في وسط أرض خضراء ناضرة ذات أشجار وأنهار. فتفكر في نفسه وقال:
ما اسم هذه المدينة؟ وفي أي الأقاليم هي؟
ثم جعل يطوف حول تلك المدينة ويتأملها يميناً وشمالاً، وكان النهار قد ولى ودنت الشمس للمغيب، فقال في نفسه:
إني لا أجد موضعاً للمبيت أحسن من هذه المدينة، فأنا أبيت فيها الليلة، وعند الصباح أتوجه إلى أهلي ومحل ملكي.
وصار يفتش على موضع يأمن فيه على نفسه ولا يراه أحد. فبينما هو كذلك وإذا به قد نظر في وسط المدينة قصراً شاهقاً في الهواء، فقال الأمير في نفسه:
إن هذا الموضع مليح.
وجعل يحرك الزر الذي يهبط به الفرس، ولم يزل هابطاً به حتى نزل مستوياً على سطح القصر، ثم نزل من فوق الفرس وجعل يدور الفرس ويتأملها ويقول:
والله إن الذي عملك بهذه الصفة لحكيم ماهر، فإن مد الله تعالى في أجلي وردني إلى بلادي وأهلي سالما لأحسنن إلى هذا الحكيم كل الإحسان ولأنعمن عليه غاية الإنعام.
ثم جلس فوق سطح القصر حتى علم أن الناس قد ناموا، وقد أضر به الجوع والعطش لأنه منذ فارق والده لم يأكل طعاما.
لا شك أن مثل هذا القصر لا يخلو من الرزق.
فترك الفرس على السطح ونزل هو وبدأ يتمشى لينظر شيئا يأكله، فوجد سلما فنزل منه إلى الأسفل، فوجد ساحة مفروشة بالرخام، فتعجب من ذلك المكان ومن حسن بنيانه، لكنه لم يجد في ذلك القصر حس حسيس ولا إنس، فوقف متحيراً وصار ينظر يميناً وشمالاً وهو لا يعرف أين يتجه.
يبدو أنه ليس لي أحسن من أن أرجع إلى المكان الذي فيه فرسي وأبيت عندها، فإذا أصبح الصباح ركبتها وسرت.
فبينما هو واقف يحدث نفسه بهذا إذ نظر إلى نور مقبل إلى ذلك المحل الذي هو فيه، فتأمل ذلك النور فوجده مع جماعة من النساء وبينهن صبية ألفية بهية تحاكي البدر الزاهر، وكانت تلك الصبية بنت ملك هذه المدينة، وكان أبوها يحبها حبا شديدا، ومن محبته إياها بنى لها هذا القصر، فكانت كلما ضاق صدرها تجيء إليه. وتقيم هي وصاحباتها فيه، ثم تعود إلى سرايتها. فبينما هم في لعب وانشراح، إذ تقدم إليهم هاشم، ولما رأته النساء خفنا وصرخنا:
لا 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 تخفنا، فأمري مسار.
ولكن تسرع الخادم وهجم على هاشم قبل أن يكمل كلامه، وحاول أن يخضعه، ولكن هاشما كان ملما بشؤون القتال، فلطم الخادم لطمة فبطحه وأخذ السيف من يده، ثم قام وكانت النساء تتفرج عليه مصدومات. فلما نظرت ابنة الملك والتي اسمها كان مريم حسنه وجماله قالت:
لعلك أنت الذي خطبتني من والدي بالأمس وزعم أنك قبيح المنظر، ولكنه والله لقد كذب أبي، كيف قال هذا الكلام؟ فما أنت إلا مليح.
وكان ابن ملك مملكة بعيدة قد خطبها من أبيها، فرده لأنه بشع البدن والشخصية. فقالت لها صاحبتها: يا سيدتي، هذا ما هو الذي خطبك من أبيك، لأن ذلك كان قبيحا ولئيما، وهذا مليح وله شأن عظيم. ولكنها ابتسمت وأخذت يد هاشم، وجلسا في ركن من أركان الصالة وهما يتحدثان. ثم توجهت النساء الأخريات إلى الخادم المبطوح وأيقظنه، فوثب مرعوبا وفتش على سيفه فلم يجده بيده، وكان ذلك الخادم قد وكله الملك بالمحافظة على ابنته خوفا عليها من نوائب الزمان وطوارق الحدثان. فقام ذلك الخادم وتوجه إلى هاشم ومريم وقال للأمير: يا سيدي، هل أنت إنسي أو جني؟
ويلك يا متسرع، كيف تجعل أولاد الملوك الأكاسر من الشياطين؟ دعنا وشأننا يا خادم، فإن حاولت مهاجمتي مرة ثانية هلكت.
فلما سمع الخادم منه ذلك الكلام خاف وهرب، ثم إنه توجه إلى الملك أبي مريم وهو صارخ وقد شق ثيابه وحث التراب على رأسه. فلما سمع الملك صياحه قال له:
ما الذي دهاك؟ لقد رجفت فؤادي، أخبرني بسرعة وأوجز في الكلام.
فقال له الخادم: أدرك ابنتك، فإنها قد استولى عليها شيطان من الجن في زي الإنس مصور بصورة أولاد الملوك. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.